إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر، حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي أيها الإخوان مع لقاء آخر من مجالسنا مع الحائية، حائية ابن أبي داود السجستاني عليهما رحمة الله، أي عليه وعلى أبيه رحمة الله صاحب السنة، وعلى سائر علماء المسلمين وكافة المسلمين. فنحن اليوم مع مبحث آخر من مباحث والعقائد السلفية، وكذلك مسألة أخرى تناولها الناظم في منظومته، حيث يبين فيها ما يعني كان عليه أهل السنة والجماعة من المعتقد الصحيح السني الأثري الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعامة من اقتدى واتبع هذه السنة واقتدى واهتدى بهدي أصحابه كذلك، واتبعهم في ذلك اتباعا صحيحا صريحا، كما يقول الناظم دائما وقل 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 هذا، حتى يبين بأن القول الذي يقوله السني في هذه المسائل هو يقوله بقلبه ويقوله بلسانه، يقوله اعتقادا بقلبه اعتقادا جازما هكذا بكل صراحة، ويعتقده اعتقادا يعني لا يخالطه ولا يشابه ولا يشوبه شيء من الشك والريب، بل تمام اليقين ما شاء الله، وكذلك يقوله بلسانه مظهرا لهذا المعتقد الصحيح. ولهذا رأيتم دائما يقول وكذا وكذا، واليوم يقول وبالقدر المقدور أيقن، لأنه كما تعلمون الكثير تكلم في القدر، ورأيتم كيف نفى أولئك القدرية النفاة في القدر، وكيف أخطأ كذلك وضل وانحرف الجبرية في إثبات القدر بغير طريقة سلفية أثرية وبغير أدلة نقلية شرعية، أي من الكتاب والسنة. هذا الذي يرشد إليه الناظم رحمة الله عليه، كما في الأول لما أشار إلى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تدعو إلى القبر وجد بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. انظروا إلى إشارة منه إلى بيان مصدر التلقي ومصدر الاستدلال الذي ينبغي أن يكون عليه السلف في كل هذه المسائل من أولها إلى آخرة، لأنها ليست مجالا للعقل هكذا ولا مجال للعقل فيها في الحقيقة، كما قال ابن تيمية كما ذكرنا في أوائل هذه المجالس، الاعتقاد ليس لي ولا هو لمن هو أكبر مني، إنما الاعتقاد لله سبحانه وتعالى ورسوله، يعني هذا مما أخبرنا به الله وأمرنا به الله وجاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره كذلك في سنته. ولذلك رأيتم الأوزاعي وغيره لما كيف يشيرون إلى متابعة الكتاب والسنة وموافقة الكتاب والسنة، مطابقة الكتاب والسنة ومسايرة الكتاب والسنة، يعني في كل شيء. قال ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي ندور معهما حيث دارا ونصير كذلك إلى حيث دارا. المهم هنا أشار في هذا البيت باختصار وهو قوله وبالقدر المقدور أيقن، هكذا قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه ديانة عقد الدين والدين أفيه. إذن بعدما قرر يعني الناظم وبين في الأبيات الستة المتقدمة عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان، يقرر ويثبت في هذا البيت معتقد يعني معتقدهم أي معتقد أهل السنة والجماعة القدر والإيمان به هكذا، وأنه ركن من أركان الإيمان ودعامة من دعائم الدين، أي يبين أن الإيمان ركن من أركان القدر، أن القدر ركن من أركان الإيمان ودعامة من دعائم الدين، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام وتحفظونه كلكم، ألا وهو حديث جبريل المشهور المعروف، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في القرون حديث عمر، سأله لما سأله عن الإيمان فقال أخبرني عن الإيمان، انظر فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا مخبرا مجيبا، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن وولد يعني تقرير هذا الأصل العظيم والركن الركين والمتين، يعني ألا وهو الإيمان بالقدر الذي كما سمعتم وعلمتم أنه الركن السادس من أركان الإيمان. ورد إذن هذا تقرير هذا الأصل وهذا الركن الركين والمتين والعظيم من أركان الإيمان في آيات عديدة في القرآن من الكتاب الحكيم والقرآن الكريم، آيات كثيرة وعديدة، منها قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثبت في السنة مثل ذلك من الأدلة، أي أدلة كثيرة تبين ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الثابتة التي نقتصر على ذكرها، قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيد هكذا. وأهل السنة والجماعة في الحقيقة مثبتون لذلك ومجمعون على ذلك، مجمعون قاطبة في الحقيقة سلفا وخلفا، أي مجمعون قاطبة سلفا وخلفا على أن كل شيء بقدر وعلى وجوب الإيمان به. نعم، أي وجوب الإيمان بالقدر المقدور كما قال، وبالقدر المقدور أيقن، أي أن تؤمن به إيمانا جازما، اعتقادا خالصا تاما، إيمانا صادقا، هكذا يقين تام، يكون عندك يقين به تطمئن به نفسك وترسخ إلى كما سيأتي إن شاء الله عند تفسيري وتناول كلمة أيقن. فإنه هكذا. المهم باختصار قلت ذكر الإجماع، وممن نقل ذلك الإجماع وحكى يعني ورواه طاووس ابن كيسان رحمة الله عليه، لما قال وهو من التابعين: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، هكذا يقولون كل شيء بقدر. وقال الإمام اللالكائي في يعني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، رأيتم يسوق هذه المسائل، يقول الإمام اللالكائي وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. وكذلك يقول ابن حجر رحمة الله عليه، يذكر يعني قائلا: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والأدلة الواردة في إثبات القدر في الحقيقة يا إخواني تكاثرت وتضافرت، يعني هكذا فيها النصوص الشرعية، يعني تواردت يعني هذه النصوص وتوالت وتكاثرت هذه النصوص الشرعية والأدلة القطعية من الكتاب والسنة، وكذا إجماع الصحابة والتابعين وعموم أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، أي السلف والخلف. هكذا فإثبات القدر والإيمان به من تمام توحيد الله، ومن لم يؤمن به فقد نقض توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس. يذكر ابن عباس رحمة الله عليه قائلا: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هكذا إذن. وفي هذا البيت أيضا أشار الناظم رحمة الله عليه إلى حقيقة القدر هكذا بكل صراحة، ومعناه في الدين هكذا، وحث وأمر بالإيمان به بصدق ويقين، وكذلك وأشار إلى معرفته على الوجهي الشرعي المبين. وفي سياق معنى القدر وبيان حقيقته وكيف يتحقق الإيمان به نذكر ما يلي، أي نذكر مثلا تعريف القدر ومراتب القدر ومجمل اعتقاد السلف فيه هكذا. ابتداء نقول: ونظرا لكون لفظ القدر يعني هكذا إذا أطلق هكذا يعني أطلق فإنه يأتي وأفرد يعني يأتي مطلقا ومفردا، فيشمل القضاء وتضمن كذلك معناه، يعني بمعنى القدر إذا ورد على وجه الإطلاق وكذلك أفرد لفظ وعبارة القدر فإنها تشمل القضاء وتتضمن معناه، وإذا أطلق كذلك لفظ القضاء وأفرد كذلك يشمل القدر كذلك ويتضمنه يعني يتضمن معناه. أما إذا اجتمع في سياق وموضع واحد، أي ورد ذكرهما واجتمع اللفظان والعبارتان والإسمان في موضع واحد وفي سياق واحد، افترق في المقصود هكذا، وصار لكل واحد منهما معنى يراد به، صار له معنى على حدة يراد به ويقصد منه هكذا. فمثلا فهما كما يقول كما هي القاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. مثل ذلك في بعض الألفاظ الشرعية، كمثلا نجد لفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن يذكر الإسلام وحده يعنى بذلك الإيمان، ويتضمن ذكر الإسلام معنى الإيمان هكذا بكل صراحة وحقيقته، وكذلك الإيمان هكذا إذا أفرد يعني بكل صراحة يتضمن ويعني ويطلق ويراد ويشمل الإسلام. بينما إذا اجتمع، قلنا إذا افترق ذكر كل واحد منهما على حدة فلكل معنى يعني يخصه أي ينفرد به يستقل به هكذا ولا لا على حقيقة. أما إذا اجتمع تجدهم يفترقان معنى ومرادا هكذا، كما هو في حديث جبريل رأيتم كيف ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان، لما سئل عن الإسلام قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هكذا ولا تذكرون. بعدين لما ذكر الإيمان ذكر له أركانه الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا القدر خيره وشره هكذا ولا الإخوان. المهم باختصار كما في قوله في الحجرات قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أو كقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. انظروا لما يجتمعان كيف يفترقان في المعنى ولما يفترقان. إذن هذه هنالك كذلك ألفاظ أخرى وعبارات أخرى، مثلا نجد عبارة كما ذكر الإمام ابن القيم في رسالة تبوكية يعني مثلا لفظة يعني ما يعني أو عبارة التقوى والبر هكذا، فنجد يعني لما تكون مفترقة يراد بالبر يعني فعل الطاعات وترك المعاصي، ويراد بالتقوى كذلك على حدة ومنفردة فعل الطاعات وترك المعاصي، كما عرفت التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هكذا ولا لا. وكذلك نجد أما إذا اجتمعتا واتفقتا أي العبارتان واللفظتان فإنه يراد لكل واحدة من تلك العبارتين معنى خاص هكذا معنى خاص. وكذلك الفقير والمسكين وغير ذلك من الألفاظ التي في هذا الباب هكذا ومن هذا النوع. لذلك إذن فيقال إذن ينبغي أن نقول أن تعريف القدر يعني لما نذكر بأنه تعريف القدر فهو في اللغة حتى نعرف القدر مثلا والقضاء حتى يعرف الإنسان حقيقة القدر وكذلك القضاء، لأن الصلاح لما نذكر القضاء وحده مثلا فيقول تؤمن بالقضاء يعني بالضرورة ويعني كذلك بالتضمن يعني يتضمن ذلك ويعني ذلك ويراد به ذلك ويقصد منه كذلك. وكذلك إذا ذكر القدر على حدة، ولذا ترون لما يذكرون القدر بالضرورة يذكرون كذلك القضاء. ولذلك فأما تعريف القدر فهو في لغة في الحقيقة تجد معناها القضاء والحكم ومبلغ الشيء، وهو ما يقدره الله سبحانه جل وعلا من القضاء ويحكم به من الأشياء. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو ما سبق به العلم هكذا وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه جل وعلا قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة هكذا عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها. وأما تعريف القضاء فهو في اللغة الفصل والحكم والصنع ياتي والحكم والبيان، وأما في الاصطلاح فإن معناه علم الله جل وعلا يعني السابق الذي حكم به في الأزل. وعلى هذا ومنه كذلك يأتي قول ابن حجر رحمة الله عليه لما قال ذكر يعني ساق في هذا المجال مقال العلماء فيه، لما قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي يعني لما يعرف القضاء هكذا يقول هو الحكم الكلي والإجمالي في الأزل والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال في موضع آخر القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. وبناء على ما تقدم ذكره من تعريف القضاء والقدر هكذا لغة واصطلاحا يتبين لك أيها المستمع مدى العلاقة التي بين المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي، أي المدلول العلاقة التي بين المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي وكذا التلازم بينهما، فكل منهما يأتي ويرد بمعنى الآخر. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس هكذا، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام عدم البناء ونقضه. قال الراغب الأصفهاني يعني كما في المفردات هكذا: والقضاء من الله سبحانه وتعالى أخف من القدر، لأن الفصل بين التقدير، فالقدر يعني هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع. وقد ذكر العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل. وإن الإيمان بالقدر يعني بعد التعريف يعني لما قال وبالقدر المقدور، كيف يتحقق لك الإيمان بالقدر على الوجه المشروع على الوجه الشرعي؟ أن يكون إيمانك تاما، إيمانا كاملا، إيمانا صادقا جازما هكذا، استوفيت حقيقة القدر وعرفت أركان القدر وأقمت ذلك الإيمان على أسسه وأركانه، وكذلك استحققت وكذلك استوفيت ما شاء الله مراتبه التي وأركانه التي يقوم وينبني عليها الإيمان. فالإيمان بالقدر يقوم يا إخواني على أربعة أركان تسمى بمراتب القدر وكذلك تسمى أركان القدر، وهذه الأركان الأربعة تعد بمثابة مدخل لمعرفة وفهم باب القدر، ولا يتم الإيمان به إلا بتحقيقها، أي إلا بتحقيقها كلها. فمن أقر بها كلها وجميع يعني هكذا كلها وجميعها فإن إيمانه بالقدر يكون صحيحا ومكتملا، ومن انتقص واحدا من هذه الأركان الأربعة فقد اختل إيمانه بالقدر. فما هي هذه الأركان الأربعة؟ هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه هي الأركان الأربعة. فما هو معنى وما هو المراد من العلم هكذا حتى تعرف حقيقة علم الله سبحانه وتعالى وتدرك معنى المرتبة الأولى أو الركن الأول وهو العلم، وهو الإيمان، يعني العلم والمراد به هنا وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء أزلا وأبدا، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء، فهو تبارك وتعالى يعني علمه أزلي في كل ما هو كائن، يعلم ما كان وما سيكون وكيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم كذلك سبحانه الموجود والمعدوم والممكن والمستحي، وأنه تبارك وتعالى عالم بجميع خلقه قبل أن يخلقهم، فهو عالم بأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم. إذن ومن منهم كذلك من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض. فعلمه يعني جل وعلا كما أسلفنا أزلي أبدي، إذ لا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم عنه وتعالى. والأدلة على هذه المرتبة مرتبة العلم أو هذا الركن، الركن الأول وهو العلم، هكذا علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وأنه هكذا يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى وجل وعلا. من هذه الأدلة، هي أدلة كثيرة، لو لما تستقرؤون وتقرؤون القرآن الكريم وتنظرون في آيات القرآن الكريم تجدونها كثيرة، وكذلك في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن بين هذه الآيات الدالة على هذه المرتبة قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، رأيتم يا إخوان. وكذلك قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هكذا. وكذلك نجد آية أو نذكر آية أخرى، وهي قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هكذا، ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، هكذا. وقال ويعني وقال تعالى كذلك، يعني مقر، يعني كما تعلمون لما قلنا وعلم كذلك ما لم يكن لو كان كيف يكون، هكذا ولا لا؟ قد يتعجب. وفي هذا الباب وفي هذا السياق يرد قوله تعالى: ولو ردوا، انظروا وتأملوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هنا قرر يعني علمه بما لم يكن، وأنه لو كان كيف يكون. أما من السنة فكذلك وردت وثبتت وجاءت أحاديث كثيرة، فمنها ما يلي: أولا حديث عبد الله ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال، أي مجيبا عليه صدما مبينا: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار، هكذا. وأما الإجماع على هذا فهو معلوم ومنقول، هكذا، يعني نقله غير واحد من العلماء والأئمة، وحكاه كذلك الكثير منهم، هكذا. ولذلك نجد مثلا ما ذكره الإمام ابن قتيبة لما قال: لم يقل أحد من الناس أن شيئا يحدث في الأرض لا يعلمه الله. كل الناس متفقون على هذا، مطبقون، مجمعون على هذا، أي بالفطرة السليمة والعقل الصريح، فضلا عن الأدلة الشرعية والأدلة النقلية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقال كذلك أبو بكر الإسماعيلي لما قرر مذهب أهل السنة واعتقادهم، أي اعتقاد أهل السنة، قال مبينا عقيدة أهل السنة ومعتقد أهل السنة في هذه المسألة، هكذا، لما قال: مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله، ذكر يعني بما يقرون ويؤمنون ويعتقدونه، هكذا ما شاء الله، إلى أن بلغ، إلى أن وصل إلى قوله: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. وقال كذلك: ولا أن يبدل علم الله، هكذا. وقال الإمام قوام السنة، وكذلك تقرأ قوام السنة، الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني رحمه الله، قال أهل السنة: علمه بكل ما كان قد أحاط بكل شيء علما. هذه المرتبة الأولى منها أركان الإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر. أما المرتبة الثانية وهي الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والأدلة النقلية والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة على هذه المرتبة كذلك هي كثيرة هكذا. فيعني منها نذكر يعني من القرآن، من الأدلة القرآنية، نذكر من الأدلة القرآنية مثلا والآيات القرآنية ما يلي: قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكذلك نجد قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونجد كذلك قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذلك تجد قوله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هكذا. وأما السنة كذلك كما قلنا هناك نصوص كثيرة في هذا السياق وفي هذا الباب وفي هذه المسألة والمرتبة والركب، نذكر منها ما يلي: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. وكذلك حديث عبادة بن الصامت الذي جاء به قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير ما كان وما هو كائن إلى الأبد. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وأما الإجماع يا إخواني فقد استفاض في الحقيقة وانعقاده على أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في أم الكتاب، نقل يعني هكذا، ونقل ذلك يعني كذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التابعين وجميع أهل السنة والحديث، معلوم هكذا ومشهور ومأثور، وفي كتب الاعتقاد وأئمة الحديث في هذه المسألة كذلك مذكور ومسطور. أما المرتبة الثانية قلنا العلم والكتابة، هكذا علم الله بأن كل شيء يعني هكذا علمه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء ويعلم ما كان وما سيكون وما وكيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك، وأنه سبحانه وتعالى كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ذلك كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. وكذلك بعد العلم والكتابة المشيئة، وهذه المرتبة تقتضي يعني الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال ابن تيمية كما في الواسطية إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه مما سبق به علمه وكتابته. والنصوص الشرعية الدالة كذلك على هذه المرتبة كثيرة كاللتين سبقتا هكذا كثيرة من الكتاب والسنة. فأما من الكتاب فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هكذا كما في سورة التكوير. وكذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى كذلك ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأما من السنة يا إخوان ما يلي كذلك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنهما أي عن عبد الله وأبيه عمرو بن العاص يذكر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء. وعن أبي موسى الأشعري وحديث آخر في نفس السياق وفي نفس الباب ويقرر كذلك ويؤكد يعني ما جاء كذلك في القرآن الكريم وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما يذكر من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذن وهذه المرتبة مرتبة المشيئة حصل وانعقد عليها الإجماع قاطبة أي أن كل شيء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه ولا يكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى. وأن هذا في الحقيقة يا إخوان كما ذكرنا الآيات والأحاديث وأن هذا يا إخوان بارك الله فيكم كما قلنا انعقد عليه الإجماع قاطبة إجماع الرسل أولا جميعا من أولهم وآخرهم يعني أولي من أولهم إلى آخرهم وكذلك جاءت به الكتب المنزلة من عند الله ودلت عليه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى هكذا عليها خلقه وكذلك دل عليه العقل الصريح الرجيح السليم هكذا. إذن أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر يعني حتى يكون إيمانك بالقدر صحيحا لابد أن تستوفر وتستوفي وتستجمع وتستكمل هذه المراتب كلها وهذه الأركان جميعها هكذا إخوة. فقلنا أما المرتبة الرابعة بعد العلم والكتابة والمشيئة هنالك مرتبة الخلق والإيجاد الخلق وهذه المرتبة مرتبة الخلق وهذا الركن يقتضي الإيمان بأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء وأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها وبأن كل من سوى الله مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن فهو سبحانه وتعالى فهو عز وجل خالق كل شيء خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل وخالق كل ساكن وسكونه وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكونها فتكون وتوجد على وفق مشيئته مما سبق به علمه وكتابته هكذا يا إخواني. ثم الأدلة الشرعية والأدلة يعني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على هذه المرتبة نجدها كذلك كثيرة جدا يا إخوان سواء ما في الكتاب من الآيات أو كذلك ما في السنة من الأحاديث. وأذكر مما يعني نقتصر من باب الاستشهاد والاستدلال ولبيان ذلك والتمثيل على ذلك حتى يعلم الناس أدلتها. ومن هذه الأدلة نذكر منها قوله تعالى الله خالق كل شيء هكذا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء هكذا يعني من سورة الزمر الآية 62. وكذلك نجد قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم وكذلك قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وأما الأدلة والنصوص الحديثية والأدلة التي في السنة فكذلك نذكر منها ما رواه مثلا يعني ما يلي بعض الشواهد منها حديث حذيفة بن اليمان أنه قال أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وعن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي ها هو وجه الشاهد، يعني والدليل على ذلك وجه يعني الدلالة والشاهد الذي استشهد به ووجه الدلالة الذي استدل به يعني من قال يعني أهل السنة لما أثبتوا من هذا كونه يدل وأن الحديث يقتضي ويعني ويتضمن يعني كما تقولون هذه المرتبة الرابعة وهي الخلق، هكذا خلق والإيجاد، أي بعد كما تعلمون بعدما ذكرنا العلم والكتابة والمشيئة كذلك ذكرنا كذلك الخلق، إذن ذكرنا لكل تلك الأقسام الثلاثة أدلتها، هذه ذكرنا الأدلة من القرآن وما من السنة، فلما قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فالشاهد من الحديث قوله اللهم آت نفسي تقواها وزكها، هكذا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هكذا ولا إخوان، فالفاعل هو الله فهو سبحانه وتعالى الذي يطلب منه ذلك. وكذلك من هذه الأدلة ما رواه وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة كتب إلي ما يعني أكتب إلي ما سمعت، لما كتب إليه معاوية طلب منه أن يكتب إليه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، هكذا كما كان السلف الصالح الصحابة يسألون من يحفظ منكم من يذكر منكم من يروي منكم إلى من يذكر لنا من يكتب لنا إلينا هكذا ومن يسمعنا ومن يخبرنا ومن يعلمنا، يعني حتى يروون ويروون هكذا، يعني هذه الأحاديث حتى تنتشر وتبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ، ولذلك دعا بالنظارة والوجاهة لمن سمع مقالته وحفظها ووعاها حفظها ووعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها، ولذلك قال بلغوا عني ولو آل بلغوا، وهم يبلغون ويسألون ليتعلموا، فقال إذن أكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ووجه الشاهد كذلك من الحديث قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فالمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى. أما لما نرى مجمل يعني كيف يجمل لنا ويوجز لنا ويختصر لنا الإمام ابن تيمية للمسائل في يعني مجمل اعتقاد السلف فيها، لما يقول كما في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال أصل هذه أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره مما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون والأولون من المهاجرين والأنصار، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة يعني وقائمة بها أفعال العباد وغير أفعال العباد، أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشأ شيئا إلا هو قادر عليه، وإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دخل في هذا أفعال العباد وغيرها كذلك، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. ولذلك إذا قال الناظم ولما قال وبالقدر أيقن هكذا، يعني وبالقدر المقدور أيقن، إذن يريد الناظم رحمة الله عليه ويرشد كذلك العبد المتمسك هكذا بالكتاب والسنة، والذي يدين يعني تدينه واعتقاده وعبادته، ما شاء الله يبني دينه ويقيم هذه دينه على هذه الأسس والأركان، ويستمده من هذه الأدلة ويتلقاه من هذه المصادر الشرعية هكذا المرضية هكذا يعني القرآنية والحديثية. وهذا الإنسان يعني الذي يكون على ذلك أمره بأن لما يعتقد يعمل بهذا، ولهذا لما قال أيقن يريد منه أن يعتقد بذلك اعتقادا جازما، وأن يؤمن بذلك إيمانا صادقا. تقدم معنى الإيمان بالقدر ومعرفة حقيقته، وذلك بيان لأركان يعني وكذلك البيان والأركان التي ينبني عليها يعني والمراتب التي كذلك يترتب عليها يعني ما شاء الله الإيمان، لتكون علمه وكتابته هكذا ومشيئته وخلقه، هذه ينبغي أن يستجمعها وأن كذلك يستوفيها كذلك، وأن يبني وأن يجعلها الركائز والأركان والدعائم التي يبني عليها إيمانه. فإذا كان إيمانه بالقدر قائما عليها كان إيمانه صادقا، كما أنه إذا كان المرء هذا مؤمنا بالقدر الذي هو جزء أو الذي هو ركن من الأركان الستة، الذي هو ركن من الأركان الستة التي كذلك ينبني عليها الإيمان. فالإيمان كما قلنا كما ذكر جبريل ذكر أركانه الستة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سؤال عن سؤال جبريل لما سأله قال وأخبرنا عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن، انظروا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر في الأخير أو الركن السادس والأخير قال وبالقدر خيره وشره. إذن كذلك إذا لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله، وبالتالي لا يصح إيمانه هكذا. إذا ولذلك ينبغي الإيمان ينبغي أن يكون إقراره وتصديقه هكذا، يكون اعتقاده جازما بذلك لا شك فيه ولا ريب، أكد بذلك لما قال أيقن أيقن، قال أيقن يعني بمعنى تؤمن بذلك موقنا غير شاك غير متردد، لا يكون في قلبك أدنى شك في ذلك، لأن معنى لأن اليقين ضد الشك هكذا، واليقين في الحقيقة هو طمأنينة القلب، يعني طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، هذا الذي علمته لما قرأت الآيات التي أخبرتك بذلك والأحاديث التي أنبأتك بذلك، ويعني وقرر ذلك واقتضى ذلك منك تصديق ذلك هكذا، يعني الإقرار والإيمان بذلك كما يجب وأن تعمل به، لأنه قلنا القول هنا قول القلب واللسان، وكذلك عمل القلب والجوارح، لا بد أن تظهر آثار ذلك الإيمان في تصرفاتك في أحوالك في أقوالك وأفعالك هكذا ما شاء الله، فتكون حقا يعني استوفيت واستجمعت واستكملت هذه مثل ما نقول هذه الأركان، هذه الحقائق. إذن ولذلك قال أيقن، فهذا الإنسان عنده اليقين لا يشك في ذلك ولا يرتاب ولا يساوره أو لا يشوب إيمانه شيء من الشك ولو كان قليلا أبدا، إنما في تمام الجزم وكمال اليقين وتمام اليقين بهذا الذي علمه من القرآن والسنة وطبقه على الوجه المطلوب منه والمراد منه كذلك كتابا وسنة، فأثمر وأورث فيه وأوجد في قلبه وفي نفسه هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار ذلك في نفسه. ولذلك إذن فاليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وينتظم اليقين منه يعني بكل صراحة أمران: علم القلب وعمل القلب. رأيتم علم القلب لما قال وأيقن، خلاص دخل ذلك وسكن ذلك واستقر ذلك وثبت كذلك في القلب. فإذا مقتضى ذلك والمراد كذلك لأن تظهر آثار وثمار ذلك، وهو ما شاء الله إيمانه بذلك، لأنه في القدر لم يذكر إنما ذكر هذا مجملا، فمعناه كما في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي كل الذي أصابك كما تقدم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا أصابك مكروه، إذا أصابك مكروه ترضى بأن ذلك وتعتقد بأن ذلك من قدر الله وتصبر عليه هكذا صراحة، وأن ربك يبتليك ويمتحن ويختبره فليعلم صدقك. كما قال تعالى مثلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المؤمنون صادقون وغيرهم ليسوا صادقين هكذا ولا لا؟ فهذا الموقن يبقى صادقا ثابتا ويعلم بأن ما أصابه كما في حديث ابن عباس، ويعلم بأن الذي أصابه لم يكن ليخطئه وأن الذي أخطأه لم يكن ليصيبه، لأنه علم حقيقة القدر هكذا، وبأن كل ما هو كائن وكل ما هو واقع وحاصل وكذا فإنه بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان ليس له أن يقدم أو يؤخر، إنما هو يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما جف القلم بما أنت لاقي يا أبا هريرة، إلى غير ذلك هكذا من النصوص. فإذا هذا الإنسان يعني علم القلب وعمله حصل من ذلك، ولذلك كما يقول ابن القيم: واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. رأيتم لما قال علم القلب وعمل القلب، فابن القيم يقول اليقين لما قال أيقن استقرار الإيمان، إيمانه بالقدر هكذا ما شاء الله بالقدر خيره وشر، إيمانه بهذا الركن السادس من أركان الإيمان هكذا، يعني علما ما شاء الله علم ذلك ومعناه ومراده في الأدلة القرآنية والأدلة كذلك الحديثية، ومن عقد عليه الإجماع إجماع السلف وما بينوا ذلك كما هكذا علما وعملا، أن يلتزم وأن ينسجم وأن يرتبط بذلك وينضبط كذلك بتلك القيود والحدود وتلك التوجيهات والإرشادات الواردة في النصوص. ولذلك كما قال زكريا الأنصاري: اليقين لغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، واصطلاحا انظروا اصطلاحا هذا الذي اعتقدته أنت قل يعني وبالقدر المقدور هكذا، وبالقدر المقدور أيقن هكذا اعتقده موقنا، اعتقده اعتقادا جازما، وفي الاصطلاح قال اعتقاد جازم. هذا الاعتقاد لا يقبل التغير من غير داعية الشرع هكذا، دائما تمشي بالنصوص وعلى ضوء النصوص ووفقا للنصوص هكذا. ثم قال لما قال وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، يعني كأنه يضرب مثال وهو في الحقيقة بيان، هكذا بيان أنه من أركان الدين. رأيتم كيف أنه في آخر الحديث لما سأل جبريل، جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وفي الأخير سأله عن الساعة وأشراطها، لما ولى وقفل رجعا من حيث أتى، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تدرون من السيف، قال الله ورسوله، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. فبين هذه المراتب، مراتب الدين هكذا، يعني لما بين الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة وكذلك الإحسان، لما ذكره بذلك الركن الواحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبد الله كأنك تراه، هكذا ثم قال فإنه عامة عقد الدين. هذا التمثيل في الحقيقة، ويعني حتى يعرف الإنسان يعني أهمية وعظمة ذلك الشيء وحقيقة ذلك الشيء، وأنه كما قال فإنه دعامة، والدعامة كما يقال هي الركيزة مثلا في اللغة، هي ركيزة من الركائز التي يرتكز عليها، والدعامة والأسس والأصول والأركان التي يقوم عليها الشيء، إنه ليس أمرا هينا هكذا، إنما هو دعامة من دعام من دعائم الدين. يعني ومثل يعني لما نقول مثلا نحن بني الإسلام على خمس، رأيتم هذه أصول وأركان الإسلام، نفسره بالبنيان، بني الإسلام على خمس. وكذلك لما بين أركان الإيمان، فإذا ينبغي أن تعلم ويعني بأنه هذا ركن، ركن من أركان الدين. حتى الركن كما هو عند العلماء دائما يعتبرون الركن يعني شيئا أساسيا وشيئا مطلوبا، يعني إذا انتفى وانعدل ينتفي ذلك الشيء، يعني كماله وتمامه هكذا بكل صراحة. ولذلك ترون ذلك الركن هو جزء من ماهية ذلك الشيء وحقيقته إذا. ولهذا ينبغي أن يعلم لما قال دعامة من يعني دعامة عقد الدين، فيريد أن يبين بأنه كما جاء في الحديث لا يؤمن المرء، انظروا يا إخوان، لا يؤمن المرء هكذا، لا يؤمن المرء، لا يؤمن المرء أي العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان لا يكتمل، الإيمان بأركانه الخمسة السابقة التي ذكرناها، إذا لم يكن المرء مؤمنا بالقدر خيره وشره فهو غير مؤمن هكذا. إذن ولذلك لما مثل ذلك بالعقد، والعقد كما تعلمون هي السلسلة، يعني هذه السلسلة التي حلقاتها مترابطة متصلة لا تنفك يعني عن بعضها، يعني لا انفكاك بينها هكذا بكل صراحة. فبالتالي يعني وكأنك إذا أهملت أو أغفلت أو أخللت أو أعدمت يعني أو ممكن أسقطت حلقة فإنها كذلك تتتابع وتتضافر في السقوط، فلا يستقر ولا يقوم ولا يبقى من فيك هكذا. إذا نريد أن يقول هذا التكامل الحاصل لا يغني الواحد عن الآخر، ينبغي أن تكون كلها متكاملة هكذا ولا لا. ولذلك لما أشار أن هذا الإيمان بالقدر يعني بكل صراحة لا بد أن تؤمن به إيمانا صادقا، وأن تعتقده اعتقادا جازما موقنا به غير شاك فيه ولا مرتاب ولا هكذا. إذا فأن تعلم بأنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، وكما ذكر كذلك الله سبحانه وتعالى في كلامه، وكما أجمع العلماء وكما أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة خلفا وخلفا على كل هذا حتى يعلم أهميته. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح بل في مسند الإمام أحمد كما هو إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، حتى يعلم. هذا هو العلم الشرعي الثابت بالأدلة الشرعية، وهذا هو الفهم المرضي هكذا ما شاء الله، الفهم الصحيح لذلك، وأن يعلمه علما جازما وأن يوقن به كذلك يقينا. ولذلك بين المصنف أو الناظم رحمة الله عليه لما ذكر هنا فقال مثلا فإنه دعامة يعني فإنه دعامة عقد الدين، تبين إنه إذن هو عماد من أعمدته ودعامة من دعائمه وأساس من أسسه التي ينبني عليها، ولا شك أنها متنوعة ومختلفة وإنها متكاملة. من كفر يعني ولم يؤمن بدعامة من هذه الدعائم فلا ينفعه إيمانه بغيرها، لأنها متكاملة مرتبطة كما هو الأمر وكما هو الشأن وكما هو القول وكما هو الحكم في مسألة الإيمان بالقدر. هكذا ولا لا؟ كما هو الإيمان بالقدر، إذن هذا الإيمان بالقدر لمن لم يؤمن به لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى فلا يصح إيمانه. ولذلك إذن لما أشار إلى هذا التمثيل كالعقد، يعني مثل بالقلادة هذه التي تضعها مثلا المرأة على صدرها، ورأيتم حباتها وحلقاتها وما إلى ذلك، يعني كلها تكون متماسكة متصلة متسلسلة هكذا، فإذا يعني أهملت وأسقطت واحدة منها فلا شك أنها تتبعها سائر يعني الحبات وسائر الحلقات الأخرى هكذا في الزوال وفي السقوط وفي كذلك الإغفال. فإذا حتى يبين لهم بأنه أشار إلى أنه فإنها دعامة عقد الدين، يسأل يعني المسألة هنا في مسائل الشرع، فإن إشارة من الناظم إلى هذا الترابط الحاصل بين مراتب الدين، هذا الترابط والتكامل الحاصل بينها، وخاصة لما مثلنا قبل قليل بحديث جبريل عليه السلام لما أشار رأيتم إلى قوله صلى الله عليه وسلم، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الأول عن الإسلام لما ذكر الشهادتين وذكر كذلك الصلاة وذكر بعد الصلاة الزكاة وذكر بعد الزكاة الصوم وذكر كذلك بعد كما تقولون يعني الصوم كذلك الحج، هي أركان كلها خمسة، فمن كفر بأحد هذه الأركان فكأنما كفر بسائر الأركان. يا إخوان لا بد من الإيمان بها جميعا، وكذلك الإيمان في الأركان الستة للإيمان كما قلنا وهكذا دولي. ولذلك أشار إلى أن هذا يعني قال فإنه دعامة عقد الدين هكذا ولا لا؟ والدين كما تعلمون لا شك أنه يريد به هذا الدين الإسلام، الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهذا الدين الذي رضيه يعني ألف كلام هنا للعهد هكذا ولا لا؟ يعني قد يقول إنسان للاستغراق، والجنس الاستغراق يعني تفيد أي دين؟ لا، للدين مقصود مثل ما جاء في قوله تعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا يريد بهذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده هكذا ولا لا؟ أو الذي ارتضاه الله لعباده هكذا كما قال ورغيت لكم الإسلام دينا، وكذلك الذي لا يقبل الله من أحد دينا، يعني تبين بدين ودان كذلك دينا واتبع مثلا ملة أو دينا غير دين فلا يقبل، كما يدعو هؤلاء أصحاب التقارب حال يقول والله توحيد الدين، لا ما في توحيد الأديان ولا تقارب الأديان، فيه توحيد الدين وهو الدين الإسلامي، هو دين واحد لا شريك، يعني لا دين واحد ليس معه دين آخر، لأن ربنا أطرده ولأن ربنا بينه ولأن ربنا حدده ولأن ربنا عينه، ألا وهو دين الإسلام. دين الإسلام فهو الدين الذي ذكر يؤكد الناظم رحمة الله عليه، فإنه يعني دعامة عقد الدين، لم يكن عقد دين، إنما أشار بهذا حتى يدفع كل لد وإشكال وادعاء وكذا. ممكن قد يقول هذا دين من الأديان، لا، إنما يقصد الدين الواحد الوحيد الفريد الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولم يجعل الله للناس دينا غيره أو معه كذلك، لا، إنما جعله الوحيد الذي ينبغي على الناس كلهم أن يتفقهوا فيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في هذا الدين، وينبغي على الناس أن يتبعوه، وينبغي للناس أن يدينوا ويعتقدوا ويتبعوا ويلتزموا بهذا الدين. ثم بين بأن هذا الدين والحمد لله أشار إليه قائلا، والدين أفيح، يعني وكلمة أفيح تفيد السعة، أي كونه واسعا. وهذا حقيقة لما نرى أحكام الدين ما شاء الله وشعائره وهكذا ويعني وشرائعه نجدها كذلك متعددة ومتنوعة والحمد لله. لكن دائما وأبدا يعني ما شاء الله لما ترى أن هذه المسائل كلها يعني تجدها ما شاء الله مع تعددها، ومن يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل لما ذكرنا الإسلام وأركانه وذكرنا كذلك يعني غير ذلك من الأركان الشرعية والدعائم الشرعية والأسرة الشرعية والأصول الشرعية وما إلى ذلك، لما ذكرنا كذلك الإيمان وأصوله وأركانه الستة، ليبين أنه من تلك الأعمدة، من تلك الأعمدة ومن تلك الدعامات هكذا ولا لا، يعني هكذا والدعائم كذلك التي يعني ينبغي أن يقيم الإنسان عليها بنيانه ويؤسس عليها بنيانه، يراد به مثلا دينه كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني هذا العلم الشرعي الذي تتلقونه هو دين، فلا تبنوا على روايات باطلة ونصوص ضعيفة وأحاديث مكذوبة غير صحيحة وتصورات زائفة خاطئة واعتقادات باطلة إلى غير ذلك مما ليس من الدين، مما ليس مستندا إلى الدين، مما هو ليس مستمدا من الدين، مما ليس ما مرجعه إلى الدين، مما ليس صدوره من الدين إلى غير ذلك، فينبغي أن تجتنبوا كل ذلك، إنما لا يكون إلا ما كان من الدين. وهذا المبحث مبحث القضاء والقدر لما أشرنا إليه لما قال بالقدر المقدور أيقن فإنه، يعني ينبغي أن تعلمه علما صحيحا صريحا وتؤمن به إيمانا وتفهمه فهما سديدا رصيدا، وأن تعتقد اعتقادا جازما ما شاء الله، وتعمله إعمالا كذلك وتطبقه تطبيقا صحيحا كذلك صوابا، فهذا في الحقيقة فإنه من دعامة من دعائم الدين. ومثل هنا كأنه عقد الدين من التكامل، يريد أن يقول إذا أنت كفرت بالقدر فقد كفرت بما بغيره وما سواه من الأركان الأخرى، ولا ينفعك قولك مثلا تؤمن بالملائكة والكتب مثلا بالكتب واليوم الآخر وهكذا ما شاء الله يعني وبالرسل وتكفر بالقدر، فأنت كافر، لأن هذا التكامل معروف، ولهذا مثل بهذا التمثيل وأمثلة كثيرة في هذا الباب وفي مثل هذا السياق. لما يغفر لنا ربنا عن الأقوام السابقين لما كذبوا رسلهم الذين بعثوا إليهم، لما أشار مثلا إلى قوم نوح لما قال كذبت قوم نوح المرسلين، يعني قوم نوح كذبوا نوح الذي أرسل إليهم، ولكن لما كذبوا الرسل يعني الرسول هذا، فالشعر الذي جاء به سيدنا نوح أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك، يعني جاءت به بعده الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى عهد سيدنا نوح، كلهم جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن فإذا أنت كفرت يعني قوم يكفرون بنبيهم فإن كفرهم بنبيهم كفر بسائر رسالات وسائر دعوات المرسلين جميعهم. إلى هنا يا إخواني يأتي وقت فرقنا أو وقت يعني كما يقولون انتهاء حلقة هذا اليوم ودرس هذه الليلة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، لأنني استدركت اليوم وألقيت الدرس بدلا من درس البارحة التي كان بعذر وأمر طارئ قاهر منعني من إلقاء الدرس البارحة، ولكن إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت كذلك سيكون لنا درس آخر إن شاء الله. يعني هذه الحائية، حائية ابن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه وعلى أبيه، وعلى أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والمعذرة إن كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.